نستكمل الحوار، ما زلت بصدد تناول قضية الخضوع. إن فكرة الخضوع هنا في هذه الأمثلة التي أعطيتها، إذا طلبنا الزوجة بالخضوع والصمت في هذه المواقف، إذا صمم الزوج بعد أن تلفت انتباهه عدة مرات ويصمم على موقفه ونطالبها بأن تصمت ولا تصنع شيئا، فكرة الخضوع هنا لحقا تكون ساذجة واستسلامية ومدمرة وغير كتابية. ولابد للزوجة من أن تأخذ موقفا حاسما، والله يريدها أن تأخذ موقفا حاسما وتتحمل مسؤولية نفسها ومسؤولية أولادها. إذا نصل للخلاصة بأن الخضوع الكتابي للزوجة ليس أمرا مطلقا في حد ذاته، لأنه يتطلب توافر نوعية معينة من العلاقة الزوجية، يتطلب توافر قاعدة معينة يقف عليها الزوجين. هذا الخضوع المطلق لا يكون لأي إنسان إلا لله وحده. الرجل ليس الله، حتى إن قالت هذا الكنيسة الشرق أوسطية المنظورة، حتى إن قالت الكنيسة الفريسية أن الرجل هو الله، فهذه هرطقة وضلال لاهوتي. الرجل ليس الله ولا يكون له خضوع مطلق أبدا أبدا. إنه إنسان ساقط وناقص ويحتاج للخلاص تماما مثل المرأة، فكيف يكون لهذا السقوط وهذا النقص الخضوع المطلق؟ كيف أيها الكنيسة الساذجة؟ كيف؟ إذا فهمنا الخضوع بهذا المفهوم المطلق، فإننا ننحرف كتابيا ولاهوتيا ونصيب أنفسنا وغيرنا بأوجاع كثيرة. رسول بولس لم يقصد هذا الفهم، الكنيسة الفريسية تقصد هذا الفهم، وهي هنا تختلف مع الرسول بولس. لكن هذا ما أراده الرجل الكنسي والقائد الرجل داخل الكنيسة الكنسي، ليضمن لنفسه السيادة ولقمع المرأة. أردد مرة ثانية ما قاله أدلر، واللاهوتيين معه يتفقوا معه، والمفكرين عبر التاريخ يتفقوا معه، أنه إذا قمعنا المرأة فلا سبيل لنا للحصول على مجتمع سوي وبار، لأن المرأة هي مربية الأجيال والمثل الحي النابض للأولاد. إذا كسرناها كسرنا الأجيال وكسرنا المجتمع، وهذا بالضبط ما نراه يحدث في بلادنا. ولأجل لأن هذا بالضبط ما يحدث في بلادنا، فإننا نرى بلادنا مكسور. أقول أنني أرى بلادنا مكسورة، كسرة روحية نفسية اجتماعية واقتصادية. الأطفال يحتاجون أن يروا مثل الأم القوية الثابتة الواثقة بنفسها، يحتاجوا أن يروها تحترم نفسها، تؤكد على حقوقها وواجباتها، تعتز بكرامتها وإنسانيتها، وتعتز بما أنجزته في الحياة، تقف مساوية تماما للرجل، ليس أقل وليس أعلى. الكتاب المقدس يقول الأعضاء الضعيفة نعطيها كرامة أفضل. إذا قالت الكنيسة المنظورة الفريسية أن الزوجة هي الإناء الضعيف، فماذا فعلت هذه الكنيسة؟ وماذا فعل الرجل الكنسي مع الإناء الضعيف؟ قد كسروا الإناء الضعيف، لم يعطوا كرامة أفضل، كسروه. أحب هنا أن أقتبس من تشارلز هودج اللاهوتي المشيخي أيضا المعروف جدا في القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين في تفسيره لأفسس 5:22 و23 يقول في أفسس عن خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، يقول أن المساواة القاعدية the essential equality، المساواة القاعدية الضرورية بين البشر واعتماديتهم المتبادلة بعضهم على بعض تضع حجر الأساس لواجب الخضوع المتبادل. قول هذه العبارة مرة أخرى لأنها جميلة جدا. لقد فهم حج الرسول بولس، وأرجو أن تفهمه الكنيسة المنظورة، إن المساواة القاعدية بين البشر واعتماديتهم المتبادلة بعضهما على بعض تضع حجر الأساس لواجب الخضوع المتبادل. The essential equality of men and their mutual dependence lay the foundation for the obligation of mutual subjection. إذن هناك مساواة، إذن هناك اعتماد متبادل بين الرجل والمرأة. إذن هناك واجب للخضوع المتبادل بين كل أفراد الخليقة رجالا كانوا أو نساء. إذن المساواة بين البشر الرجل والمرأة هي قاعدة الخضوع، وهذا يعني أنها تأتي قبل الخضوع وتأخذ أولوية على الخضوع. ما هو أولا المساواة، ثانيا الخضوع. لذلك ينبغي أن نسعى لأولا. أقول هذه العبارة مرة أخرى، المساواة بين البشر هي قاعدة الخضوع، وهنا يعني أنها تأتي قبل الخضوع وتأخذ أولوية على الخضوع. لذلك أقول إن كنا في الكنيسة نريد أن نحقق قصد الله لابد أن نسعى أولا للحصول على للوصول للمساواة بين الرجل والمرأة قبل أن نسعى للخضوع. وأقول أن إذا كنا بعد أن إن كنا نريد أن نسعى في طريق خضوع المرأة لابد أولا أن نسعى في طريق أن يحب الرجل المرأة كما أحب المسيح الكنيسة. هذه هي الأولويات، هذا هو الأول وهذا هو الثاني وهذا هو الثالث. وإذا اهتزت قاعدة المساواة اهتز مبدأ الخضوع. قول هذه العبارة مرة أخرى، إذا اهتزت قاعدة المساواة اهتز مبدأ الخضوع، وليس من حق الإنسان أن يطالب به، لابد أولا من إصلاح قاعدة المساواة. لابد أن ندرك هنا أن الرسول بولس يتكلم إلى مؤمنين بهم روح الله وحياة القداسة، فهو يفترض أشياء كثيرة صحية وسوية ويأخذها كمسلمات، ومن أهم المسلمات كما أشرت بالنسبة للرسول بولس هو أن يحب الرجل المرأة كما أحب المسيح الكنيسة. إنه ليس فقط مساواة الرجل مع المرأة، لا ليس فقط المساواة، الرسول بولس يأخذنا إلى خطوة أبعد بكثير. الرجل يأخذ خطوة أبعد وهو أن يموت إنسانيا وحبيا عن زوجته كل يوم في المسيح. إن كنا نريد أن نصارع ككنيسة في أمر ما، أدعوكم أن لا نصارع في قضية خضوع المرأة لأنه الصراع الثاني وليس الأول. القضية الحقيقية التي ينبغي أن ننشغل بها ككنيسة شرق أوسطية وككنيسة عالمية وأن ينشغل بها كل زواج، هو كيف أن يموت الرجل إنسانيا وحبيا عن زوجته كل يوم في المسيح. وأقول أن هذه شخصيا هي قضيتي الأولى. إن السؤال الذي يلح دائما علي وعلى فكري وعلى روحانيتي ليس كم تخضع زوجتي لي، لكن هل أنا، السؤال الذي يلح علي، هل أنا المسيح لها؟ ليس فقط أحبها أحبها محبة المسيح، لا، السؤال الملح علي كزوج، هل أنا المسيح؟ لا، هل أتشبه بالمسيح أمامها؟ هل ترى في المسيح؟ هل تقول لنفسها هذا الشخص موجود في المسيح؟ هذا هو ما يحيرني ويقلقني. لكن الكنيسة ضلت الطريق وانشغلت بالشر وليس بالحق. أرجو أن نلاحظ في أفسس 5:21 كلمة خوف الله. خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. هذا الخوف لابد أن يكون في الرجل ولابد أن يكون في المرأة، هذا يأخذه بولس كمسلمات. الخضوع للزوج ليس في نفس مطلقية خضوع الكنيسة للمسيح. أقولها مرة أخرى لأننا أفهمنا خاطئا الرجل الكنسي في الشرق الأوسط، أفهمناه خاطئا، والكنيسة مسؤولة عن هذا الفهم. سوف تقف مدانة أمام الله لكسر الكثير من الزيجات نتيجة لهذا الفهم الخاطئ. أننا أفهمنا رجل الشرق الأوسط أن الخضوع له هو من جانب زوجته هو في نفس مطلقية خضوع الزوجة، خضوع الكنيسة للمسيح. إذا كانت هذه هي المطلقية فينبغي أن نطلق على الزوج الله، إنه إله. لذلك أقول لنا جميعا إن الخضوع الذي يضعه الرسول أمامنا هو خضوع مشروط. الخضوع لله وحده غير مشروط. الخضوع لأي إنسان آخر مشروط. أقولها مرة أخرى، الخضوع لله وحده هو الغير مشروط. أي خضوع لأي إنسان آخر وأي جهة أخرى دائما وأبدا مشروطا. وهنا أريد أن أشرح ما هو هذا الخضوع. قد شرحته من قبل في الإجابة على السؤال ما هو طبيعة هذا الخضوع. يؤكده هوج، وهو ما أكدته في إجابتي على السؤال من قبل. يؤكده هوج هنا وأقتبس. إن قاعدة الواجب توجد في الطبيعة ما هي الطبيعة؟ طبيعة تفوق الزوج في بعض صفاته والتي تمكنه وتؤهله لأن يقود. إذن هنا المفهوم الحقيقي لقضية الخضوع، إنها تابعة لقضية القيادة. إذن هنا ليس ترأس، ليس استعباد، ليس سطوة، ليس سيطرة، إنه قيادة. تماما في أي مكان، في أي كنيسة، في أي مؤسسة، في أي هيئة، هناك قائد، قائد للمسيرة. هذا ما قصده الرسول بولس، وهذا يؤكده هنا حج، وهذا ما أوافق عليه تماما. نلاحظ كلمة حج، القيادة، هذه هي طبيعة دور الرجل وطبيعة الخضوع من جانب الزوجة للقيادة، لأن الله أعطاه صفات تجعله مؤهل لأن يقود بيته. الله أعطاه هذه الصفات، لكن ماذا فعل هو بهذه الصفات؟ لا يعني أن الله أعطاه الصفات أن عنده الصفات أو يمارس الصفات. لذلك سيبقى السؤال الحياتي الواقعي الذي نجده كل يوم في الحياة، رغم أنه أعطي من الله هذه الصفات، لكن ماذا لو كان هذا الزوج غبي وجاهل وأحمق ولم يستعمل هذه الصفات ليؤهل نفسه للحياة وللقيادة؟ بالعكس، هو الذي يحتاج لشخص يقوده في المنزل. ماذا تفعل الزوجة؟ هنا المشكلة الحقيقية، عندما تجد رجل لا يمتلك الصفات والمؤهلات القيادية ليقود حياتها وحياة الأسرة، ماذا تفعل الزوجة عندئذ؟ وهل هذا يحدث؟ نعم يحدث كل يوم، كل لحظة، كل ساعة، آلاف وملايين الحالات هكذا. نجد رجل غبي وجاهل وأحمق. هنا المشكلة الحقيقية، وهذا بالطبع لم يناقشه الكتاب المقدس. أقول مرة أخرى، لم يناقش هذا الكتاب المقدس، ولم يتعرض له، ولم يريد أن يتعرض له، لم يقصد أن يتعرض له. وهذا يحدث في قضايا كثيرة جدا في الحياة، إن اعتقدنا أن الكتاب المقدس يتعرض لكل همسة ولمسة في الحياة فنحن مخطئين. لقد ترك الكتاب المقدس قضايا كثيرة تهم البشر وتهم الإنسان المسيحي لم يتعرض لها، وترك لعمل الروح القدس الذي يعلمنا كل شيء أن يعلمنا. لكن أيضا إبليس موجود على الناحية الثانية، على بجانب الروح القدس يعلم هو أيضا. الروح القدس يعلم وإبليس يعلم، لذلك نرى الكنيسة الغير منظورة يعلمها الروح القدس، الكنيسة المنظورة يعلمها الشيطان. لكن الكنيسة المنظورة تقول لنا مهما كان الرجل غبي وجاهل وأحمق لابد للزوجة أن تخضع. هل هذا معقول؟ هل هذا يقره الكتاب المقدس؟ أقول أن هذا خطأ كبير. بمعنى الكنيسة المنظورة الفريسية تقول إذا كان الزوج فاقد القدرة على القيادة لعوامل زوجية، لعوامل نفسية وحياتية، والحياة الزوجية والعائلية تحتاج لقيادة، من سيقود؟ الكنيسة المنظورة تقول هو يقود بغبائه وحماقته وجهله. لكني أسأل السؤال: إذا كان الرجل فاقد القدرة على القيادة، ولابد أن ندرك أن الحياة العائلية تحتاج لقيادة، من سيقود؟ بدون القيادة تغرق السفينة. هل تترك الزوجة السفينة لتغرق؟ إذا في النهاية أقول ما قاله RCH لينسكي وأؤكد عليه مرة أخرى في تعرضه لأفسس 5:21-22 وما بعد، يقول الآتي لينسكي: ينبغي أن نقول أنه لا حاجة لنا أن نلاحظ أن هنا إشارة للزواج المسيحي كما قصده المسيح. كما قصده المسيح. إذن نحن نتحدث عن زواج مسيحي كما قصده المسيح، وفي هذا الزواج المسيحي كما قصده المسيح هنا فقط تخضع الزوجة. إذن لابد أولا أن يتوفر هذا الشرط، وإذا لم يتوفر لابد أولا أن نسعى لكي يتوفر. لابد أولا أن نسعى لكي يتوفر قبل أن نذهب لثانيا وثالثا ورابعا الخضوع وألخ ألخ. أشكركم لاستماعكم. ممكن نأخذ أسئلة هنا. كي طبعا إذا تناولنا البيوت المكسورة وهي الأغلبية العظمى، لابد أن نعترف أنها الأغلبية العظمى، على الأقل 80% من البيوت مكسورة، لابد أن نعترف بهذا. إذا تناولناها بنفس الطريقة التي يتم تناولها في الكنيسة الآن، فسوف تظل مكسورة وسوف نؤدي إلى المزيد من الكسر. لكن إذا تناولناها بطريقة صحيحة وصحية بطريقة منهجية من الأول من ألف، مش نتناولها من نص الحروف الأبجدية، لازم نتناولها من ألف. لازم نعلم شبابنا كيف يتزوج، ولازم نعلم الرجل والمرأة طبيعة العلاقة بينهم، ولازم نساعد الأشخاص الذين يعانون من النيوروسيس، لازم نساعدهم قبل أن يدخلوا قضية الزواج، ولابد أن نساعدهم في الزواج. إذا تناولنا كل هذه القضايا بمنهجية، وكل كنيسة فيها 100 عضو تقوم ببرنامج تتناول في القضية بطريقة كتابية صحيحة، فمش هتتهد البيوت، وقبل ما تتعمل البيوت هنعملها صح. لكن إذا كنا دخلنا الحروف الأبجدية من نص، فالله مش مسؤول عن حماقتنا وغبائنا، مش مسؤول. اوكي، السؤال: هل ممكن المشير أن يفهم، يستطيع فهم القصة من طرف واحد؟ هل هذا يحدث أحيانا ويكون فهمه صحيحا؟ نعم، هذا يحدث أحيانا ويكون فهمه صحيحا 100%. والمشورة المنهجية بتعلمنا كيف نتأكد من فهمنا بطرق وتكنيكات معينة، لأنه مش دائما المشير عنده القدرة أن يرى كل الأطراف، أطراف القضية. فالمشورة تستطيع أن تعلمنا هذا. فهل ممكن نتأكد من القصة رغم أني أسمع طرف واحد؟ نعم. هل في احتمالات خطأ؟ ممكن موجودة، لكن وأنا بقولنا ممكن موجودة، ده لا يعني أنه استحالة أن نتأكد من القصة من جانب طرف واحد. هل أنا رأيت تقمص صاحبة الجواب، رأيت تقمص لشخصية الأم؟ لم أرى هذا، ده رأيي الخاص، لم أرى تقمص لشخصية الأم. طبعا في فرق بين الجملتين اللي قلتيهم، في فرق ضخم بين الجملتين اللي قلتيهم. ان افضفض لاولادي عن مصايبي الزوجية دي كارثة، ان افضفض لهم واجعلهم مكان للتفريغ كارثة، ان اشركهم في مشاكلي الزوجية كارثة وخطأ، خطأ ضخم. لكن لما يوصلوا هم سن 14 سنة مثلا ويجدوا ان والدهم لما بيخش البيت بيقعد طول النهار قدام التي في مثلا، ويقولوا لي، وهو لانه ده احد اعراض انسحابه، ولانه يشعر بالضعف ان هو مش قادر يهتم باولاده، وكل القصص النيوروتيك، وبيقولوا لها ليه هو بيقعد قدام التي في طول النهار، ليه مش بيتكلم معانا؟ ردها يكون اصل مشاهدة التي في جميلة جدا يا جماعة يا اولادي، وتبنيكم جدا، ولازم تشوفوا ابوكم المثل الاعلى فتفرجوا على التي في زيه. هل ده هيكون ردي؟ ولا ردي هيكون اسكتوا ما تكلموش في حاجة مش بتاعتكم؟ ولا ردي اني اقعد افهمهم؟ انتوا ايه رايكم في مشاهده والدكم للتي في؟ هطلع منهم الاول، هيقولوا لي كل حاجه، احنا مش مبسوطين، احنا هو بيتفرج على التي في، مش بيتكلم معانا. طب بتشعروا ايه لما مش بيتكلم معاكم؟ بنشعر مش بيحبنا، بنشعر مش مهتم بينا. هم قالوا لي كل حاجه، هل انا اقول لهم اسكتوا ابوكم بيحبكم؟ قمه الخطا. بس هي دي طريقته في الحب، هو بيحبكم بس هو حبكم جوه قلبه، قمة التدمير. دي كارثة بقى من ناحية تانية، لان كده انا مش بعلمهم الصواب من الخطأ، بعمل اختلال ضخم فيهم ان هو ما يعرفش what is right what is wrong، وايه السلوك السوي، بعمل له اختلال، بعمل له خلل واهتزاز ضخم في قيمه في الحياة، كيف يرى الحياة. لا، بعد ما حكي معايا ويطلع كله رجوع، ابدا انا حواري مما حيث هو انتهى. طبعا الحوار لابد ان يكون بطريقه علم نفسيه هامه، احنا مش بصدد ان احنا نتكلم فيها دلوقتي، لكن لن اؤكد عكس الحقيقه، لن ازيف في الحقيقه، ولابد اني اوصل معهم لمبدا ان مشاهده التي في هي هروب من الحياه وهو شيء خاطئ ويقتل العقل، ولابد ان ما اقولهمش ان لا ابوكم بيحبكم بس الحب جواه. لا، ازاي هقول لهم الحقيقه؟ هنا المهاره، هنا الدراسه، هنا القراءه، ونحن لسنا بصددها. عشان كده بقول الحوار لابد ان يكون علمي، علم نفسي طبعا، مش اي حوار. قصة كبيرة يا جماعة، قصة تعليم الأطفال قصة ضخمة، كتب وكتب كتبت فيها، لكن إحنا عايزين نعرفها بالإيه؟ من الهوى، بالسليقة. الله، كله يعرف. قصة ضخمة، إزاي أوصل لهم الحقيقة وفي نفس الوقت حتى روتيها جميلة جدا، في نفس الوقت أخليهم يحبوه ما يكرهوش، ما يتمردوش، ما يمتلئوش بالمرارة تجاهه، وزي أخليهم يحترموه كإنسان، وازاي اخليهم اوقات يسمعوا كلامه واوقات يناقشوا. قصه ضخمه جدا، قصه ضخمه، فما ما ينفعش تالف ربع ساعه ونص ساعه ولا ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه، تحتاج الى محاضرات ومناقشات وناخد كيس باي كيس وتدرس الحالات، قصه كبيره. ف بالطبع الزوجة عندها هدف هنا، أن تساعد زوجها، ده هدف أول عبر التاريخ، عبر تاريخ الحياة الزوجية، أن هي تساعده أن يرى، تساعده أنه يفهم. عشان كده الله وضع الزواج علشان يساعد في تشكيلي ويساعد في تشكيل زوجتي، فأنا ألعب دور في حياتها وهي تلعب دور في حياتي. فأحد أهدافي أن أساعد زوجتي أن ترى، وأحد أهدافها أن تساعدني أن أرى. بعد ما تساعدني أن أرى، وإذا لم أرى فالواقع يحتم عليها أن تأخذ القرار. الواقع الحياة، لأنه قرار لازم يتاخد، مش كده؟ مش هنقدر نقعد في اللا قرار، فلازم تأخذ قرار. أعتقد أنه لازم نوقف الأسئلة. عايز أشكركم لاستماعكم.